تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم.
من أهمل تربية أولاده وتعويده على الخير فإنه يندم في ساعة لا تنفع فيها الندامة، ويتحسر في وقت لا تنفع فيها الحسرة. نعم عباد الله، من أضاع ولده صغيرا فإنه يضيعه كبيرا، ومن عق ولده صغيرا فإنه يعقه كبيرا. وما هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من الآباء وهي عقوق الأبناء إلا نتيجة طبيعية بسبب الإهمال الذي يقع فيه كثيرا من الآباء مع أبنائهم.
خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان الخطبة السابعة من أسباب صلاح الشباب، والتي كانت في الأول من جماد الأولى لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن ذلك الموضوع المهم الذي يترتب عليه صلاح الفرد وصلاح الأسرة وصلاح الأمة وصلاح الحاضر والمستقبل، ألا وهو ما يتعلق بتربية الأبناء والحرص على الأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الذي لا يحب أن ينشأ ولده على حياة الصلاح والطاعة والاستقامة؟ من هذا الذي يحب أو لا يحب أن يكون ولده مسددا في سمعه ومسددا في بصره ومسددا في جوارحه، حريص على الخير، مقبل على الطاعة، قد سخر بدنه وقد سخر لسانه وقد سخر جسمه وقد استفاد من حياته فيما يقوده إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ فتجده حريصا على أخذ المال من حله وإنفاقه في طاعة الله وفي مرضاة الله، فهو يجل الكبير ويوقره ويشفق على الصغير ويرحمه، وهكذا تجده بعيدا وعازفا عن كثير من المعاصي والملهيات التي وقع فيها كثير من الناس. لا شك أن كل محب للخير وأن كل حريص على مستقبل أولاده وأن كل راغب في الوصول إلى مرضاة الله عز وجل يحب من أولاده ذلك، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، فتنة الشرك وتعظيم القبور والمبالغة فيها، فتنة السحر والشعوذة والكهانة، فتنة البدع والخرافات وأنواع الضلالات، فتنة العلمنة وفصل الدين عن الدولة ووضع هذه القوانين الشرقية والغربية لتكون دستورا للناس ومنهجا لحياتهم، في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشرور وعظمت فيه المناهج المنحرفة والأفكار المضللة والطرق المعوجة وهذه الشهوات المحرمة وهذه الشبهات المضلة التي ملأت السهل والجبل والمدن والقرى والبوادي، لا شك أن كل خائف على نفسه وعلى أولاده أنه يحرص على أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الخير وإلى طريق الصلاح والاستقامة. ولن تأتي الاستقامة عباد الله من طريق المدرجات والأندية، ولن تأتي الاستقامة عباد الله من طريق الشوارع والأركان والزوايا والظلم، لن تأتي الاستقامة بالعكوف على هذه المجلات الخليعة أو على حضور هذه السهرات الماجنة أو على التخلي عن الدين والبعد عن المساجد. ما يأتي الخير إلا لمن باشر أسبابه واستعان بالله سبحانه وتعالى. فكما سمعتم من أهم الأمور العناية بعقيدته والعناية بصلاته وتعويده على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر، على الصلاة على الصيام على أفعال البر والخير والإحسان، وإن لم تكن هذه واجبة عليه ولكن يتمرن عليها ولكن يتعود عليها ولكن ينشأ على محبة الخير وعلى الرغبة فيه وعلى المسارعة إليه، فيكون عنده من التدين وعنده من الصلاح وعنده من الرضا بهذه الطريق التي تقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم عباد الله، احرصوا كما سمعتم في آخر الكلمة الماضية أو الخطبة الماضية، احرصوا على تعويد الأبناء محبة المساجد وتعظيمها واحترامها. فإذا أذن المؤذن وسكتت الأسرة وجعلوا يرددون كلمات الأذان، لا شك أن في هذا طابعا عظيما في نفس الطفل، وأنه يحب الأذان وأنه يحترم الطاعة وأنه ترتبط الصلاة بالأذان، فيتوجه الرجال إلى المسجد ويصطحبون أولادهم معهم، لا شك أن في ذلك الأثر العظيم. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يأخذون أولادهم إلى بيوت الله وكانوا يعودونهم على الطاعات ولو كانوا صغارا. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمى ذات ليلة، يعني أخر صلاة العشاء، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يناديه: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الشاهد من الحديث عباد الله أنه قال رقد النساء والصبيان، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصطحبون أولادهم معهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ولو كان في مثل هذه الصلوات صلاة العشاء الآخرة. هكذا عباد الله ينبغي للرجل أن يعود أولاده إن كانوا مميزين، ولو كانوا غير مميزين فإن السنة تدل على جواز اصطحابهم إلى المسجد، كما في حديث أبي قتادة: إني عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه. وهكذا في البخاري من حديث أنس بمعناه أنهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا ينبغي علينا عباد الله. فانظروا إلى المدرجات، وانظروا إلى الشوارع، وانظروا إلى السكك، وانظروا إلى المقاهي، وانظروا إلى الملاعب التي امتلأت بالشباب بل بالشيبة والرجال والصغار والكبار، ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تجد من يهتم بهذا النداء أو يلبي هذا النداء. هكذا عباد الله ينبغي تشجيع الأولاد على دخول حلق القرآن. نعم عباد الله، القرآن ينبغي أن يغرس في نفوس الأبناء أنه من أعلى المطالب وأعظم المواهب، فإن القرآن له تأثير على نفوس الناشئة إذا نشأوا على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو سبب الخيرية في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الذي هو سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أو بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن الذي هو سبب الكرامة للأولاد ولآبائهم في الدنيا والآخرة، ففي مستدرك الحاكم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وكسي والداه حلتين، فيقولان: مما كسين هذا أو بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. سنده محتمل للتحسين، وله شاهد من حديث معاذ الجهني يتقوى به، يكون على أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره إن شاء الله. وهكذا عباد الله، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على تعليم أولادهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه يوما إلى السماء وقال: هذا أوان العلم أن يرفع. قالوا: يا رسول الله، وكيف يرفع وفينا كتاب الله وقد علمناه نساءنا وأبناءنا؟ انظر، وفينا كتاب الله وقد علمناه نساءنا وأبناءنا. وهكذا في حديث جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا بعده القرآن فازددنا به إيمانا. وهكذا كان الصحابة، حديث عمرو بن سلمة أنه أخذ القرآن وهو صغير فقدموه للصلاة وهو ابن 6 أو 7 سنين، أما بالناس لأنه سبق في حفظ القرآن. فينبغي للأولياء أن يشجعوا أبناءهم على الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يغرسوا في قلوبهم محبة الخير، وأن يغرسوا في قلوبهم هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الشيم الحسنة وهذه الخلال الكريمة التي ينتفعون بها في صباهم وشبابهم والشيخوخة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن هذه مسؤولية الآباء ومسؤولية الأولياء أن يحرصوا على تعويد أبنائهم على الخير وعلى الأخلاق الفاضلة والحسنة. ومن أهمل تربية أولاده وتعويده على الخير فإنه يندم في ساعة لا تنفع فيها الندامة، ويتحسر في وقت لا تنفع فيها الحسرة. نعم عباد الله، من أضاع ولده صغيرا فإنه يضيعه كبيرا، ومن عق ولده صغيرا فإنه يعقه كبيرا. وما هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من الآباء وهي عقوق الأبناء إلا نتيجة طبيعية بسبب الإهمال الذي يقع فيه كثير من الآباء مع أبنائهم. فالواجب علينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعودهم على الخير، وأن نعينهم على الطاعة، وأن لا نكتفي بالتربية الحيوانية على الطعام والشراب، ونهمل التربية المعنوية على التدين، على الصلاح، على الاستقامة، على تعويدهم على فعل الخير من التقوى والصبر والحلم والشجاعة والكرم وكظم الغيظ ومحبة المؤمنين والتعاون معهم على البر والتقوى، من رد السلام وإلقائه، من تشميت العاطس، من كظم التثاؤب، من مقابلة الإساءة بالإحسان، من الخصال الكثيرة والعظيمة
التي جاء بها ديننا، فهذه مسؤولية الأولياء، فإنهم إذا استعانوا بالله سبحانه وتعالى وأصلحوا فيما بينهم بين الله وسارعوا إلى هذه الخلال الكريمة فالله عز وجل يعينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل يصلح لك عملك ويعينك على نفسك ويعينك على ذريتك متى ما استقمت في نفسك، تأمرهم بالصدق وتفعله، تأمرهم بالوفاء وتطبقه، فالله عز وجل يعينك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.